الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا بالدرس الماضي مجموعة من المسائل التي مرت معنا فيما يتعلق بأحكام الجنائز وتشيع الجنازة، ومن هذه المسائل التي مرت معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من كون الميت يدخل من مؤخر القبر، وعلمنا أن المسألة فيها خلاف ووردت أحاديث، فما هو الراجح في هذه المسألة؟ ما هو الراجح في هذه المسألة؟ ها، حد في الخلف؟ تفضل، ارفع صوتك. يدخل من قبل من الخلف من جهة رجليه، يعني يبدأ بإدخال ماذا؟ الرجلين أو الرأس؟ الرأس. نعم، والحديث الصحيح أنها ترتقي إلى الحسن، فقد جاءت أحاديث في بعضها ضعف وموقوفة ومراسيل وآثار كثيرة يرتقي بها إلى الحسن، وبعضهم يصححها أو يصحح بعضها. ومن ذلك حديث من؟ حديث من؟ ها؟ حديث الباب عبد الله بن زيد، ويقال عبد الله بن يزيد الخطمي، فإنه قال من السنة، قال من السنة، وهذا فيه رفع هذا الحكم. طيب، ومر معنا من المسائل كذلك أن الشهداء أين يدفنون؟ الشهداء أين يدفنون؟ نعم، حيثما قتلوا. واجب؟ واجب؟ كيف؟ ما أسمعك، ارفع صوتك. إذا وجدت مقبرة قريب منهم فأقرب مقبرة، وإذا لم يوجد حيث قتلوا بشرط. ما هو الشرط؟ إذا لم يكن فيه ضرر عليهم أو على غيرهم. نعم، ونرجع، واجب أم ليس بواجب؟ ليس بواجب، يستحب، وإذا دفنوا في مقابر المسلمين فلا حرج، ولا تزال قبور شهداء أحد إلى يومنا هذا في الموضع الذي قتلوا فيه، لا يزالون في الموضع الذي قتلوا فيه إلى يومنا هذا، وليست بمقبرة، لم تكن مقبرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جعلت بعدهم مقبرة، فإلى يومنا ليس فيها إلا شهداء أحد، وهذا إكرام وتشريف لهم رضي الله عنهم أرضاهم. وما هو الدليل على هذه المسألة؟ الدليل حديث جابر رضي الله عنه، فيه نعم أبوه وخاله، فجاءت خالته أو عمته، جاءت عمته فأخذت القتيلين وأرادت أن تأخذهما إلى المقبرة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ادفنوهم في أماكنهم الذي قتل أو التي قتلوا فيها. ومر معنا من المسائل كذلك ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى من حثو التراب ثلاثا، والمسألة كما علمنا فيها خلاف، فما هو الراجح في هذه المسألة؟ ها، حثو الخلف الراجح؟ نعم، ها، المشاركة في دفن الميت ليس بشرط ثلاث حتيات، ليس بشرط ثلاث حتيات، بل بحسب كل إنسان واستطاعته. المقصود التعاون في أداء هذا الواجب من الواجبات الكفائية، هذا الواجب من الواجبات الكفائية. والأحاديث الصحيح أن فيها ضعف، ولكن معناها صحيح، معناها صحيح. ومن المسائل التي مرت معنا أن الميت يوضع على جنبه الأيمن مستقبلا للقبلة، وما هو الدليل على هذه المسألة؟ ما هو الدليل؟ ها؟ جاءت آثار، لكن أكثر ما استدلوا به، لا ما في شيء صحيح صريح في خلاف في 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 كوني روي مرفوعا، لكن قلنا أصح شيء روي إيش؟ الإجماع وعمل المسلمين، الإجماع وعمل المسلمين، ونقل الإجماع غير واحد منهم ابن حزم رحمه الله تعالى. فلا يجوز على الصحيح مخالفة هذا الإجماع والخروج عن فعل المسلمين، فإنه يدخل في قول الله عز وجل ماذا؟ نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومر معنا من المسائل ما لا يرفع القبر أكثر من شبر، وجاءت فيه أحاديث في معناها، وعلمنا أن الضابط في هذا ما هو؟ ما هو الضابط؟ نعم، مقدار ما يخرج من الأرض، ويستثنى ما يدخل في هذا القبر. ماذا الذي يدخل في القبر؟ ها؟ جثة الميت، اللبن، وما قد يحتاج إليه من الحجارة ونحوها. نعم، فلا حرج في هذا. وكذلك مر معنا من المسائل أنه لا يجوز البناء على القبور، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور، وجاءت في أحاديث. من أشهر هذه الأحاديث حديث علي رضي الله عنه بعث أبا الهياج وقال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال: ما ذاك؟ قال: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا أو مشرفا إلا سويته. وهو في صحيح مسلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما مشروعية زيارة القبور فلحديثي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أخرجه الترمذي وصححه، وهو في صحيح مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة بنحو ذلك، وفي الباب أحاديث، وقد قيل باختصاص ذلك بالرجال لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، أخرجه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه. وقال وابن حبان في صحيحه، وفي الباب عن حسان بن ثابت عند أحمد وابن ماجه، والحاكم عن ابن عباس عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبزار بإسناد فيه صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف. وقد وردت أحاديث في نهي النساء عن اتباع الجنائز، وهي تقوي المنع من الزيارة. وروى الأثرم بسننه والحاكم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في زيارة القبور، وأخرج ابن ماجه عنها مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. فيمكن أنها أرادت الترخيص الواقع في قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها كما سبق، فلا يكون في ذلك حجة، لأن الترخيص العام لا يعارض النهي الخاص، لكنه يؤيد ما روته عائشة ما في صحيح مسلم رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، كيف أقول إذا زرت القبور؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين الحديث. وروى الحاكم أن فاطمة كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة، ويجمع بين الأدلة بأن المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من نوح وغيره، والإذن لمن لم تفعل ذلك. طيب، هذه مجموعة مسائل في أحكام الزيارة، زيارة القبور. وقبل الدخول في ذلك تتم للمسألة التي سبقت، ذكر هنا مسألة لم ننبه عليها، وهي قوله في حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء ورفعه شبرا. مسألة الرفع شبر انتهينا منه، وأن الآثار المرفوعة والموقوفة والمرسلة يرتقي بعضها ببعض، يشد بعضه بعضا، فتصحح هذا الحكم. إذ الحديث الوارد فيها الصحيح أنه لا يقل عن الحسن، بل أصله في صحيح مسلم. وأما مسألة رش القبر فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح كذلك أن هذا الحكم ثابت. ففي هذا الحديث الذي هو بهذا الإسناد مرسل، جاء من حديث عائشة معناه عند الطبراني بإسناد فيه شيء من الضعف يرتقي به إلى الحسن، وجاء معناه كذلك في قصة رش قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بلال وعن جابر، وهكذا كذلك في قصة سعد من حديث أبي رافع وغيره، وفيه ضعف، ففي إسناده مندل بن علي، وفي إسناد آخر جاء مرسلا. وبمجموع هذه الأحاديث يرتقي معنى الحديث إلى الحسن. ولهذا فإن جماعة من أهل العلم احتجوا بهذا الحديث وصححوه وأثبتوا هذا الحكم. والشيخ الألباني رحمه الله كان يضعف هذا الحديث كما في الإرواء في المجلد السابع، ثم تراجع عن التضعيف لما وقف على الأسانيد الكثيرة التي يرتقي بها إلى الحسن، فصحح الحديث كما في الصحيحة في المجلد السابع حديث 3045، وكان في الإرواء في حديث 755 يضعف الحديث، فتراجع عنه في الصحيحة فصار يصحح الحديث. فرش القبر الصحيح أنه ثابت، الصحيح أنه ثابت. ورش الحصباء كما قلنا بحسب المصلحة، ويجوز أن يتوضع الحجارة للدلالة على مكان القبر إذا احتيج إلى ذلك، ويدل عليه ما جاء عن عثمان بن مضعون، وهو الصحيح أنه حديث حسن. فإذا يجوز وضع الحصباء وهي الحجارة الصغيرة لحفظ القبر ألا تأكله الرياح فيندثر، وإذا احتيج إلى وضع حجر أو حجرين للعلامة على القبر فإنه كذلك على الصحيح يجوز، وقد فعله الصحابة وجاءت فيه آثار، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عثمان بن مضعون، ويحسنه ذلك جماعة من أهل العلم. وقد جاء في وصف قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه أنها ثلاثة قبور مسنمة، يعني مرفوعة من الأرض على قدر السنام، وهذا يؤكد أنها شبر أو حول الشبر، شبر أو حول الشبر. وقد روي هذا بأسانيد مرسلة، وكذلك مرفوعة فيها ضعف وترتقي إلى الحسن على الصحيح. فقد جاء عن سفيان التمار مرسلا، رواه البخاري في صحيحه، أنه دخل إلى البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر، فوجدتها ثلاثة قبور مسنمة. وهكذا جاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح من إسناد يحسنه أو يصححه بعض أهل العلم ويرتقي بما قبله وما بمعناه إلى الحسن. عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمه، لأن عائشة بالنسبة له تعتبر ماذا؟ عمه، فهو القاسم بن محمد بن أبي بكر فهي عمته. فقال: يا أمه، اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال: فكشفت عن ثلاثة قبور، لا مشرفة يعني مرتفعة، ولا لاطية مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه الحاكم أبو داود وصححه جماعة من أهل العلم. فهذه الآثار تدل على المعنى المتقدم الذي سبقت الإشارة إليها. وأما مسألة زيارة القبور فقد أشار إلى عدة مسائل، وخلاصة ما أشار إليه وما ورد في الباب من أحاديث: أولا، أن زيارة القبور كان في أول الإسلام منهي عنه سدا لذريعة الشرك وحماية لحمى التوحيد، لأن القبور كانت ممتلئة بالشركيات والوثنيات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، بدع وخرافات ووثنيات. فلما قوي الإسلام والتوحيد والسنة في قلوب المسلمين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، ثم حثهم على زيارة القبور وأنها تذكر الآخرة. فهذه على الصحيح ثلاثة مراتب مر بها حكم زيارة القبور في الإسلام، فكان في الأول الأمر منهي عنه، ثم أذن في الزيارة، ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزيارة، ولكن قيدت هذه الزيارة بشروط. من أهم هذه الشروط إغلاق كل ذرائع الشرك، كما سيأتي معنا إن شاء الله أحكام كثيرة في آداب زيارة القبور. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور أو يسرج عليها أو يكتب عليها أو تجصص وغير ذلك مما يكون فيه معنى تعظيمها والفتنة بها. وهكذا كذلك نهى أن تعظم هذه القبور في الاجتماعات بأن تجعل عيدا، أي تزار على وجه العادة. العيد هو كل ما يعاد في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة ونحوه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل القبور أيا كان، ولو كان قبره عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا إن شاء الله أن يكون عيدا. ومن ذلك كذلك رفع الأصوات والاحتفال وغيره والاحتفاء بهذه القبور، كل هذا حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك. ومن المسائل التي أشار إليها زيارة النساء للقبور، وقد أشار إلى خلاف أهل العلم والأحاديث الواردة في الباب، وقد أشار في التعليق إلى ضعف أكثر الأحاديث الواردة في الباب. والصحيح عند النظر إلى هذه الأحاديث وجمعا بين ما صح منها، فإن الراجح في المسألة، والمسألة فيها خلاف مشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور، وذلك لأن النساء أضعف في الصبر، فقد يحصل منهن، وهذا هو الغالب، ما لا يجوز من النياحة وما كان بمعناها مما هو محرم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور. وكون اللفظ الثابت زوارات لا يحصر النهي في كثرة الزيارة، فيكون كثرة الزيارة ممنوع والزيارة القليلة مسموح، بل المقصود جنس الزيارة على الصحيح. وأما الجواب عن الأحاديث التي فيها إذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء، أجاب عنه العلماء بثلاثة أجوبة. أولا أن بعضها قد يكون قبل النهي، وثانيا أن بعضها ليس فيه صريحا الزيارة وإنما فيه المرور، وهناك فرق بين المرور والزيارة. فإذا مرت المرأة بالمقبرة فإنها تسلم على أهل القبور كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فإذا مرت المرأة بالمقبرة ولم تكن القبور مسورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مر الإنسان رجلا كان أو أنثى بجانب المقبرة فإنه سيرى القبور، فإذا رأى القبور رجلا كان أو امرأة فإنه يسلم عليها، وهذا جائز للرجال وللنساء. أما الدخول بين القبور وقصدها بالزيارة إليها فالصحيح أنه لا يجوز للنساء ويجوز للرجال، لما تقدم من العلة في حصول الفتنة في النساء إذا أذن لهن بزيارة القبور، مما يكون من النياحة والتكشف والفتنة بصوتها وجسدها وسائر ما قد تفعله بسبب المصيبة التي أصابتها. وهذا هو الصحيح جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب. وما روي من أقوال أخرى فهي من الخلاف، وكما تقدم وتقرر وتكرر لا نغطي عين الشمس في الخلاف، ولكن لا شك أن هناك راجح مرجوح، وأن الأدلة عند النظر فيها من جهة الرواية والدراية توصلنا إلى هذا الحكم الذي سمعناه، والله تعالى أعلم. وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. عفوا، في ماذا؟ ها؟ أيه، يعني قلنا أن الأول من جهة الرواية والثاني من جهة الدراية على التوجيه والتفصيل الذي سمعناه، والثالث أنه على تقدير صحة بعضها فيوجه بالذي سمعناه. بعضها كانت قبل النهي وبعضها كان فيما ليس فيه معنى الزيارة ولكن معنى المرور، معنى المرور لا الزيارة، في فرق بين المرور وبين الزيارة. فيجوز أن تمر المرأة بالمقبرة بجانبها فتسلم كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويجوز أن يصل الرجل أو المرأة إلى طرف المقبرة كذلك كما فعلت عائشة حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وزار أهل البقيع. فهذا وما كان بمعناه لا ينافي زيارة النساء، لأن زيارة النساء إلى المقبرة فيه فتنة لا شك. والشرع ينظر إلى ما تؤول إليه الأحكام، فإذا تأملنا حال النساء الغالب زيارة النساء للمقابر الفتنة فيه أكثر أو عدمها؟ ها؟ الغالب الفتنة. وكم من مصائب تقع في المقابر بسبب زيارة النساء للمقابر. المرأة إذا أذن لها وخصوصا في فترة المصيبة والحزن يضيع عقلها، ربما تمشي نصف الليل تتذكر من حزنت عليه فتخرج نصف الليل وتذهب إلى المقبرة ولا تنظر في العواقب، وهذا خطر، خطر عليها وخطر على الآخرين، فضلا عما قد تصنعه من البكاء والنياحة والتكشف والتبرج والفتنة بوجودها وصوتها وغير ذلك. فلهذا ولغيره على الصحيح تمنع المرأة من زيارة القبور، وكذلك هذا يقلل حزنها، لأن المرأة إذا رأت القبر تتعلق أكثر. ويقولون أن المرأة تتأثر بالصورة أكثر من السماع، تتأثر بالصورة أكثر من السماع، فلذلك يعني تعلق الصور عندها أكثر. ولهذا ولغيره الصحيح أن المرأة تمنع عن زيارة القبور، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: قال ويجمع بين الأدلة بأن المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من نوح وغيره، والإذن لمن لم تفعل ذلك. والصحيح أن هذا لا يمكن ضبطه، لا يمكن أن نقول من لا تفعل يؤذن لها ومن تفعل لا يؤذن لها. ربما تعيدك المرأة الوعود وتعطيك كذلك المواثيق، ولكنها إذا وصلت عند القبر ما تتمالك، العواطف تغلب عليها، فما تدري بنفسها إلا وقد انفلتت، وهذا معروف ومجرب، فإن المرأة ضعيفة. فلهذا الصحيح أنها تمنع، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. ما هي المصلحة المرجوة من الإذن للمرأة؟ كل مصلحة مرجوة من إذن المرأة، من الإذن للمرأة، لا تساويها المفاسد المصاحبة لها. والقاعدة أننا ندرأ المفاسد بماذا؟ تدرأ المفسدة الكبرى بالصغرى، وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة تمنع المصلحة درءا للمفسدة. نعم. من يعطينا خلاصة مراحل حكم زيارة القبور في الإسلام؟ ما حكم زيارة القبور في الإسلام من أول الإسلام إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأول النهي، نعم، ثم الإذن، ثم الحث على الزيارة والمنع للنساء. نعم، أحسنت، جزاك الله خير وبارك الله فيك. طيب، من يعطينا الخلاصة في مسألة رش القبر؟ ها، أحد منها هنا ما بين الساريتين، حكم رش القبور بالماء جائز، صح عن من؟ جاء تذكر آثار أحاديث شيء؟ ها، من يذكر؟ تفضل. نعم جعفر محمد عن أبيه. نعم رش على قبر ابن إبراهيم كذلك. عن من؟ ها؟ عن من؟ عن جابر وبلال. عن جابر في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بلال، وكذلك في قصة سعد كما تقدم معنا. طيب إلى هنا وننظر ما تيسر إن شاء الله من الأسئلة. يقول إذا كان رش القبر كي يسقي الميت هل هذا صحيح؟ من الذي قال لأجل نسقي الميت ولكن لأجل نحافظ على تراب القبر؟ يرش لأجل يحافظ على تراب القبر حتى يبقى القبر متماسكا. يقول ما حكم وضع شجرة في وسط القبر؟ الصحيح أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن حين نضع لأجل أن نبرد عليه نسيء الظن به. ها حديث ابن عباس مر بقبرين إيش؟ ها قال وما يعذبان في كبير، فوجد جريدة رطبة فشقها نصفين ووضع في كل قبر واحدة. إذن وضع القبر لأجل يبرد عليهما بهذا الجدع الأخضر الرطب، فأنت إذا وضعت الجدع الأخضر الرطب معناه تسيء الظن به. لماذا تسيء الظن به؟ إن شاء الله أنه ما يعذب، ما يحتاج أننا نسيء الظن به. ولهذا لم تكن من سنة الصحابة لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الأشجار في القبر، لم يكن هذا. يقول ما هو الصارف لأمره صلى الله عليه وسلم بأن يدفن الشهيد حيث قتل؟ فعل الصحابة في دفن بعض الشهداء في المقابر. يقول ما حكم أن يجصص القبر؟ تقدم تجصيص أنه لا يجوز، وهو يدخل في معنى البناء. يقول وما حكم وضع حجرين في القبر للمرأة وحجر للرجل أو العكس؟ الصحيح أنه لا حاجة لهذا التخصيص، ووضع علامة للقبر جائز كما تقدم في حديث عثمان بن مظعون. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.